الوجه الثاني
صفحة 56 الفصل الثاني أجهزة الحركة. وظيفة الحركة من الوظائف الأساسية التي يقوم بها جسم الإنسان للحصول على معيشته أو تفادي بعض الأضرار التي قد يكون عرضة لها. هل نستطيع الحصول على غذائنا دون حركة؟ هل نستطيع أن نحافظ على أجسامنا من الأضرار دون حركة؟ يقوم بهذه الوظيفة جهازان هما: أولا جهاز الهيكل العظمي. كثيرا ما نسمع عن أشخاص تعرضوا لكسور في العظام كعظام اليد والرجل والحوض والأضلاع والجمجمة، وقد نسمع عن شخص حصل له انزلاق في العمود الفقري، كما قد نشاهد طفلا تعرض لمرض لين العظام وأصيب بالكساح. ما تعرض له هؤلاء نستطيع أن نتعرف على أسبابه وآثاره بشكل أكبر بعد دراستنا لهذا الفصل، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن صفحة 57 واحد نبين مما يتألف الهيكل العظمي ونعدد أجزاءه. اثنان نقارن بين العظم والغضروف. ثلاثة نعدد خصائص العظام. أربعة نبين وظائف الهيكل العظمي. خمسة نقارن أنواع المفاصل ونوضح الأمثلة عليها. جهاز الهيكل العظمي. يتألف جهاز الهيكل العظمي من العظام والغضاريف، وتتسم العظام بالصلابة بينما تتسم الغضاريف بالليونة والمروءة. نشاط عملي. للتعرف على الصفات السابقة يمكننا تفحص أحد عظام الجسم ومقارنتها بغضروف الأذن اللي هو الصيوان الأذن ومقارنة صفاتهما. إذا تفحصنا الهيكل العظمي لاحظنا أن أهم عظام الهيكل هي من الأعلى الجمجمة، عظام الجمجمة، ثم عظام الكتف، ثم عظمة المرفق، ثم عظم الساعد، ثم العمود الفقري، ثم في وسط الإنسان هناك عظم الحوض، وانزل إلى أسفل عظام اليد، الكف يعني اليد، ثم عظم الفخذ، فعظم الساق، وفي أسفل الهيكل العظمي هناك عظام القدم. يتكون الهيكل العظمي من قسمين: قسم محوري يشمل الجمجمة والعمود الفقري وعظام الأضلاع وعظم الصدر، وقسم طرفي يشمل عظام الأطراف الأربعة، الذراعين والساقين، وترتبط الذراعان صفحة 58 بالقسم المحوري من الهيكل العظمي بواسطة عظام الكتف، والساقان بواسطة عظام الحوض، وترتبط العظام بعضها ببعض بواسطة مفاصل غضروفية. تركيب العظام. يمكننا التعرف على تركيب العظام بدراسة عظم الساعد أو الفخذ، ونلاحظ وجود تجاويف حمراء تشكل النخاع الأحمر، وفي هذه التجاويف تبنى خلايا الدم الحمراء وقسم كبير من خلايا الدم البيضاء. أما القناة الوسطى فتحتوي على مادة دهنية غنية بالفوسفات تسمى النخاع الأصفر، وتكون بذلك مخزونا من الغذاء. وفي العظام غضروف يسمى غضروف النمو، الذي يسمح للعظم بمتابعة نموه الطولي حتى سن تتراوح بين 18 و 21 سنة، حيث يتوقف نمو العظام. أما الأجزاء الباقية من العظم فتتألف من خلايا العظام التي تكون متراصة في عمود العظم أو غير متراصة وإسفنجية كما هي الحال في رأس العظم. خصائص العظام. للعظام خصائص تمكنها من القيام بوظائفها، ومنها: واحد تتمتع العظام بالصلابة، ولكن عظم الطفل يكون مرنا لا ينكسر بسهولة ويزداد صلابة وتقل مرونته مع تقدم السن، وفي سن الكهولة يصبح العظم هشا قليل المرونة سهل الانكسار. هل أدركنا الآن لماذا يكون جبر الكسور سريعا عند الأطفال وبطيئا عند كبار السن؟ 2- تنمو العظام في الطول نموا مضطردا إلى أن يتوقف نموها في نهاية سن البلوغ. 3- تتابع العظام نموها المضطردة في ثخانتها حتى بعد توقف نموها في الطول. 4- تتألف العظام من خلايا حية تحيط بها مادة بروتينية ليفية تفرز في الخلايا أملاح الكلس التي تزيد صلابة العظم. صفحة 59، نشاط عملي. لنحصل على لوح كتف أحد الأغنام نفحص العظم جيدا ونختبر مدى صلابته، ثم نفحص الغضروف الملتصق به من الناحية السفلية، نختبر مرونته وخصائصه الأخرى. ومن خلال معرفتنا لموقع لوح الكتف من الجسم نحاول أن نحدد أهمية تركيب عظمه وغضروفه للوظيفة التي يقومان بها. وظائف الهيكل العظمي: 1- يزود الهيكل العظمي الجسم بالدعم اللازم. 2- يقي الهيكل العظمي الكثير من الأعضاء المهمة في الجسم كالدماغ والحبل الشوكي والقلب والرئتين. هل نستطيع تسمية أقسام الهيكل العظمي التي توفر الوقاية لهذه الأعضاء؟ 3- تقوم العظام بدور مهم في دعم الحركة كما سنرى لاحقا. 4- تؤمن العظام المكان المناسب لارتباط العضلات، ويجعل هذا الارتباط حركاتنا الإرادية تتمتع بثبات كبير وبمرونة ويسر. 5- تبنى خلايا الدم الحمراء والبيضاء في النخاع الأحمر، كما تختزن بعض المواد الدهنية في العظام الطويلة كعظام الساعد والعضد والفخذ والساق. 6- تعطي العظام للجسم مظهره الخارجي وشكله الإجمالي، كما تحدد ملامح الوجه في مراحل النمو المختلفة، ويبرز اختلاف هذه الملامح بين إنسان وآخر. معارف إضافية: ينصح الأطباء بكثرة شرب الحليب في سن المراهقة لأنها مرحلة مهمة في بناء العظام لكي يتخذ الجسم شكله السليم، ولا يصاب الشخص بنقص في نمو عظامه فتصبح سمة له خلال فترات حياته المقبلة حيث لا يمكن تعويض هذا النقص. صفحة 60، المفاصل. المفاصل على 3 أنواع: 1- المفاصل الثابتة كتلك التي تربط عظام الجمجمة وهي لا تسمح بأي حركة. 2- المفاصل المرنة أو اللينة كتلك التي تربط فقرات سلسلة الظهر وتسمح بحركة محدودة في اتجاهات مختلفة. 3- المفاصل المتحركة كالمرفق الذي يربط الساعد بالعضد ومفصل الركبة، ولهذه المفاصل دور مهم في حركات الجسم. ما هي وظيفة السائل؟ لاحظ مفصل الركبة. ما هي وظيفة السائل اللزج الذي يملأ تجويف المفصل؟ أتعلم بنفسي. ما الأمراض التي تصيب العظام بين قوسين جهاز الهيكل العظمي، وما طرق الوقاية منها؟ يمكننا زيارة الطبيب لمناقشته أو الرجوع لبعض الكتب التي لها صلة بالموضوع. بعد البحث نناقش بعضنا فيما توصلنا إليه. صفحة 61، ثانيا الجهاز العضلي. نلاحظ بعض من يستعرض قوته يبرز عضلاته ليوضح كبرها وقوتها، وتتضح في رياضة كمال الأجسام. فما خصائص هذه العضلات؟ وما أنواع عضلات الجسم؟ وما دورها في عملية أداء الحركة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نستطيع أن نجيب عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نميز بين أنواع العضلات من حيث الوظيفة وموقعها في الجسم. 2- نبين أنواع العضلات. 3- نصف كيف تحدث الحركة. 4- نحدد دور الهيكل العظمي والعضلي في حدوث الحركة. تتميز العضلات بأنها الأعضاء الوحيدة في الجسم القادرة على القيام بحركة واضحة وبإحداث الحركة. أنواع العضلات: تصنف العضلات من حيث وظيفتها إلى نوعين. أولا العضلات الإرادية، وهي التي تتحرك بإرادة الإنسان، وتكون معظم هذه العضلات ملتصقة بالهيكل العظمي كعضلات الأطراف والجذع، أو بين العظام والجلد كعضلات الوجه وجدار البطن، وتسمى العضلات الهيكلية. ثانيا العضلات اللا إرادية، وهي تلك التي تعمل تلقائيا ولا يتحكم العقل أو الإدراك بحركاتها، وتشمل هذه الفئة عضلات القلب وعضلات الأعضاء الباطنية كتلك التي تكون في جدار المعدة والأمعاء. صفحة 62. خصائص العضلات: تتميز عضلات الإنسان بالمزايا التالية: 1- لها القدرة على التقلص فينقص طولها ويزداد قطرها في قسمها الأوسط. 2- لها مرونة تمكنها من الاستطالة إذا شدت وتعود إلى طولها الأصلي إذا توقف الشد، ولكن لمرونة العضلة في الاستطالة حدا، إذا تجاوزته فقدت مرونتها أو تمزقت. دور الهيكل العظمي والعضلات: كيف تتم حركة بسيطة كثني الذراع أو مده؟ كيف تعمل العضلات والعظام والمفاصل في تأدية الحركة؟ أمامنا شكل يمثل الساعدة في وضع تكون فيه عضلتا العضد مسترخيتين، وشكل آخر يمثل عضلتي العضد أثناء ثني الساعد، بينما الشكل الثالث يمثل الساعدة ممتدة. أي العضلات تكون متقلصة وأيها تكون متمددة في كل حالة من الحالتين الثانية والثالثة؟ أي العظام تتحرك في حالتي الثني أو المد؟ وكيف؟ ما وظيفة المفصل في ثني الساعد أو في مده؟ صفحة 63. ما هو دور الأعصاب في إحداث الحركة؟ أتعلم بنفسي. ما المقصود بالتمزق العضلي؟ وما أسباب حدوثه؟ وكيف نقلل من حدوثه بإذن الله؟ نحاول أن نزور المركز الصحي لمناقشة الموضوع معهم والرجوع للكتب التي لها صلة بالموضوع. صفحة 64. أسئلة: السؤال الأول، بما تتميز كل من العظام والغضاريف؟ السؤال الثاني، ما أقسام الهيكل العظمي وماذا يحتوي كل قسم؟ السؤال الثالث، ما وظيفة كل من التجاويف الحمراء المادة الدهنية الغنية بالفوسفات وظروف النمو؟ السؤال الرابع، بما تتميز عظام الأطفال عن عظام الكهول؟ السؤال الخامس، ما التغير الذي يطرأ على العظم عند سن البلوغ؟ السؤال السادس، اشرح بإيجاز وظائف الهيكل العظمي. السؤال السابع، ما أنواع المفاصل؟ أعطي مثلا عن كل نوع. السؤال الثامن، ما أنواع العضلات مع إعطاء مثال لكل نوع؟ السؤال التاسع، ما خصائص العضلات؟ السؤال العاشر، أكمل كل فقرة من فقرات المجموعة الأولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية. المجموعة الأولى: ألف، المفاصل الثابتة، باء، الغضاريف، جيم، المفاصل المرنة، دال، المفاصل المتحركة. المجموعة الثانية: 1- تربط الساعد بالعضد، 2- تربط فقرات سلسلة الظهر، 3- تزيد الاحتكاك، 4- تشكل صيوان الأذن، 5- تربط عظام الجمجمة. صفحة 65. الفصل الثالث: أجهزة التنسيق والتنظيم. نسمع عن شخص لا يستطيع أن يتحكم في عملية الإخراج، وثان لا يستطيع أن يحافظ على توازنه أو على توازن جسمه أثناء الوقوف أو الحركة، وثالث يصاب بمرض الشلل الكامل أو النصفي، ورابع أصبح طويلا جدا، وخامس لديه إفراط في السمنة، وسادس مصاب بانتفاخ في الرقبة. هذه الأشياء حدثت بسبب الخلل الذي أصاب وظيفة التنسيق والتنظيم في الجسم، والتي تؤمن حسن عمل أعضاء الجسم وأجهزته. فالوظيفتان السابقتان وهما التغذية والحركة لن تحدث بدقة إلا تحت إشراف أجهزة التنسيق والتنظيم. هناك وسيلتان يعتمدهما الجسم للتنسيق بين وظائف أعضائه وانفعالاته المختلفة وتكاملها ولما يجري في محيطه الخارجي. الوسيلة الأولى تتم بواسطة الجهاز العصبي وأعضاء الحس وتسمى التنسيق العصبي، والوسيلة الثانية تتم بواسطة الجهاز الهرموني وتسمى التنسيق الهرموني. أولا الجهاز العصبي. يشرف الجهاز العصبي على الوظائف المتعددة التي يقوم بها جسم الإنسان. مما يتألف الجهاز العصبي وما وظائفه وكيف تنتقل الأحاسيس فيه وكيف يتصل بجميع أجزاء الجسم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نستطيع أن نجيب عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن صفحة 66. 1- نعدد أجزاء الجهاز العصبي. 2- نقارن بين صفات أجزاء الدماغ ووظائفها. 3- نبين وظيفة الحبل الشوكي. 4- نعدد أنواع الخلايا العصبية. 5- نبين أنواع الأعصاب ووظيفة كل نوع. 6- نستنتج أهمية عمل الجهاز العصبي. 7- نصف الفعل الإنعكاسي والقوس الإنعكاسية. 8- نصف العلاقة بين الحواس والجهاز العصبي. يقوم الجهاز العصبي بالإشراف على الوظائف المتعددة التي يقوم بها جسم الإنسان والتنسيق بينها في عملها، كالحركة والحصول على الغذاء والهضم والتنفس والتفكير، فينسقها وينظمها، ويستطيع جهازنا العصبي القيام بهذه الوظائف المعقدة لأن تركيبه الذي خلقه الله عليه يتناسب مع هذه الوظائف، ولوجود عدد من أعضاء الحس كالعينين والأذنين والأنف واللسان والجلد، وهي تعطينا معلومات كثيرة عن الأشياء التي من حولنا، غير أن أعضاء الحس هذه لا تعمل وحدها بل بالتنسيق مع الجهاز العصبي. ينقسم الجهاز العصبي من حيث الوظيفة إلى قسمين. 1- الجهاز العصبي المركزي، ويشمل الدماغ والحبل الشوكي، ويقوم بجميع وظائف التنسيق والتنظيم والتكامل. 2- الجهاز العصبي الطرفي، ويشمل الأعصاب التي تتفرع من الجهاز العصبي المركزي، ويقوم بنقل الإشارات العصبية من أعضاء الإحساس وأعضاء الجسم الداخلية إلى الجهاز العصبي المركزي والعكس مرة أخرى. صفحة 67. مما يتألف الجهاز العصبي. يتكون الجهاز العصبي مما يلي: أولا الدماغ. يوجد الدماغ داخل الجمجمة، ويتكون من عدد هائل من الخلايا العصبية، وللدماغ أقسام رئيسة هي المخ والمخيخ والنخاع المستطيل. فما هي الخصائص المميزة لكل من هذه الأقسام الثلاثة، وما وظيفة كل قسم منها؟ ألف المخ. يتميز مخ الإنسان بأنه يؤلف القسم الأكبر من دماغه، وهو عضو كروي الشكل، يتكون من قسمين متماثلين كل منهما على شكل نصف كرة تقريبا، ويفصل بينهما ثلم، كما أن سطح كل من النصفين غني بتلافيف عميقة وعديدة ومميزة. وللمخ ثلاث وظائف رئيسة هي: 1- إدراك جميع الأحاسيس ومعرفتها، إذ تقوم خلايا المخ باستقبال الإحساسات المختلفة وتحليلها وإرسال التعليمات لأعضاء الجسم بشأنها. سؤال للتفكير: عندما نرى الطعام ونحن جياع، ما الأعمال التي تحدث في الجهاز العصبي بالتعاون مع أجهزة الجسم الأخرى؟ 2- يقوم المخ بتنسيق جميع الحركات العضلية الإرادية التي يقوم بها الجسم، فحركة عضلاتنا أثناء المشي أو الركض أو الكتابة إلى آخره هي حركات تقوم بها العضلات المختلفة بتأثير إرشادات تصلها من مركز الحركة في المخ. 3- يقوم المخ بجميع الوظائف العقلية المميزة للإنسان من إدراك وتفكير وفهم ومعرفة للأشياء وحل للمشكلات وتذكر وإبداع في العمل إلى آخره. ويتميز عمل المخ بمميزات رئيسة هي: واحد، يقوم نصف المخ الأيمن بإدراك الإحساس العام وتنظيم الحركات الإرادية لجهة الجسم اليسرى، بينما يقوم النصف الأيسر بالوظائف نفسها بالنسبة لجهة الجسم اليمنى. ولقد تأكد ذلك من ملاحظة المرضى الذين يصابون بعطب شامل أو جزئي في أحد هذين النصفين الكرويين. وبواسطة مثل هذه الملاحظات استطاع العلماء أن يتأكدوا من أن المخ يتحكم في معظم وظائف الحركة الإرادية والحس. 2، في المخ مراكز محددة ومخصصة لإدراك كل ناحية من نواحي النشاط الإنساني وتنظيمها، فكما نلاحظ في الشكل الذي أمامنا، وسوف أصف هذا الشكل بعد قليل، فهنالك مركز مخصص للرؤية يسمى مركز البصر، ويأتي مركز البصر حسب الشكل الذي أمامي في مؤخرة المخ. فإذا أصيب هذا المركز بعطب ما نتيجة مرض أو حادث فقد الإنسان بصره. وقد حدد العلماء وظيفة ما يقرب من 40 مركزا في المخ. 3، نلاحظ تماثلا في كل من نصفي الكرة في المخ، صفحة 69. دور المخ في إدراك ما نلمس نشاط عملي. إذا مددنا يدينا والعيون مغمضة ولمسنا بإحداها أشياء مختلفة مألوفة على الطاولة واحدة فواحدة، هل نشعر بوجود شيء؟ هل نستطيع التعرف على هذا الشيء؟ نضع يدنا على هذا الشيء ونتحسسه، هل نستطيع أن نتعرف عليه؟ ماذا نستنتج؟ نستنتج من النشاط السابق أن جميع مراكز المخ تعمل بتعاون تام ومعقد، فعندما نلمس شيئا ما دون أن نراه نحس به وندرك أنه شيء ما، ولكن بعد أن نتحسس ذلك الشيء بدقة سرعان ما تبرز صورته في مخيلتنا فنتعرف عليه، مما يدل على اشتراك مركز البصر ومركز الإحساس ومركز إدراك الإحساس ومركز الذاكرة في عملية بسيطة كهذه. بقية الشكل يبين مراكز الإحساس في المخ. كما ذكرنا فإن البصر يأتي، أو مركز البصر يأتي في مؤخرة المخ. مركز الذوق يأتي في مقدمة المخ من الأسفل، في الجزء السفلي من مقدمة المخ. مركز السمع يأتي في مركز المخ، يعني تقريبا جهة قريب جدا يكون من الأذنين. مركز الشم يأتي أيضا في المقدمة بجانب مركز الذوق. ثم المركز الحس واللمس يأتي في الجزء الأوسط من المخ، في الجزء الأوسط تماما من المخ، مركز الحس واللمس. باء، المخيخ. يقع المخيخ تحت المخ وتنتشر على سطحه تلافيف دقيقة وعديدة. وأهم وظائف المخيخ هي: 1، المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة بالتعاون مع الأذن الوسطى، سواء أكان ذلك مشيا أو ركضا أو جلوسا أو غيره. 2، تنظيم الحركات الإرادية التي تأخذ طابعا تلقائيا كالضرب على الآلات الكاتبة وقيادة الدراجة وغيرها من الحركات التي نتعلمها. وقد لاحظ العلماء أنه إذا أصيب المخيخ بإصابة ما فإن المريض يفشل في المحافظة على توازنه أثناء السير، كما يفشل في القيام بحركات منضبطة ومنسقة، صفحة 70، جيم، النخاع المستطيل. يصل هذا العضو الدماغ بين قوسين المخ والمخيخ بالحبل الشوكي، ويقوم بوظيفتين رئيستين هما: 1، نقل النبضات بين قوسين السيالات العصبية بين قوسين الأوامر أو المعلومات الإحساسية، ينقلها من المخ أو المخيخ إلى أعضاء الجسم مرورا بالحبل الشوكي وبالعكس. 2، يتحكم النخاع المستطيل بعدد كبير من النشاطات غير الإرادية كزيادة سرعة التنفس أو خفضها وخفض نبضات القلب. ثانيا الحبل الشوكي، يمتد الحبل الشوكي في قناة داخل سلسلة فقرات الظهر، وهو أسطواني الشكل، يتفرع عنه 31 زوجا من الأعصاب مثنى مثنى، تسمى الأعصاب الشوكية، وهي تصله بأعضاء الجسم من يدين ورجلين ومنطقة الجذع. وللحبل الشوكي وظيفتان مهمتان، هما: واحد، يصل أعضاء الجسم بالدماغ فينقل النبضات العصبية منها وإليها. اثنان، ينظم عددا من الحركات غير الإرادية بطريقة معاكسة لتلك التي يقوم بها النخاع المستطيل، فهو يزيد سرعة نبضات القلب مثلا على حين أن النخاع المستطيل يخفضها. صفحة 71. ثالثا الأعصاب، إن وحدة التركيب في الجهاز العصبي هي الخلية العصبية، وتختلف الخلايا العصبية في الشكل ولكنها متشابهة من حيث التركيب، وتتميز الخلايا العصبية عن خلايا الجسم الأخرى بوجود ألياف عصبية دقيقة قد تكون قصيرة في بعض المراكز العصبية كالدماغ، أو طويلة كتلك المتصلة بعضلات الجسم أو الجلد. والعصب هو مجموعة من الألياف العصبية لخلايا متعددة محاطة بغطاء واحد، وهذا شبيه بالشريط الكهربائي المكون من عدة أسلاك معدنية رقيقة ومحاطة بغلاف عازل من البلاستيك. وأمامي شكل يمثل ثلاث أنواع من الخلايا العصبية، هي: واحد، خلية عصبية حركية، وخلية عصبية إحساسية، وخلية عصبية في الدماغ. تتكون الخلية العصبية كما يبدو أمامي في الشكل من النواة ثم الليف العصبي ثم نهاية الليف العصبي، وحول النواة هناك مادة تسمى سيتوبلازم. طيب، في هذا الخلية العصبية الحركية، وكذلك أيضا هناك في أسفل الشكل امتداد سيتوبلازمي، يعني زي أنبوب صغير يمشي في داخل الخلية، يسمى امتداد سيتوبلازمي. طيب، عندي الخلية العصبية الإحساسية أيضا تتكون من النواة، والنواة حولها سيتوبلازم، وأكيد السيتوبلازم هذا هو منتشر داخل أنبوبة الخلية اللي هو يسمى الليف العصبي، فيها أيضا امتداد سيتوبلازمي، وكذلك هناك أيضا يعني نهايات للليف العصبي. كل خلية لها نواة، وحول النواة سيتوبلازم، وهناك ليف عصبي، وهناك نهاية الليف العصبي. ننتقل صفحة 72. ويتألف العصب من حزمة أو أكثر من الألياف العصبية، وتحمل بعض هذه الألياف المعلومات الإحساسية من العضو إلى الحبل الشوكي أو الدماغ، بينما يحمل بعضها الآخر الأوامر من الحبل الشوكي أو الدماغ إلى أعضاء الجسم، أي أن أي ليف عصبي لا يحمل نبضات عصبية في كلا الاتجاهين. تكون النبضات العصبية على شكل موجات تحدثها تغيرات حيوكيميائية، وترافقها موجات كهربائية متتابعة، ومتوسط سرعة هذه النبضات في الليف العصبي هو 120 مترا في الثانية. والألياف العصبية نوعان من حيث الوظيفة: واحد، ألياف عصبية إحساسية تحمل النبضات العصبية من أعضاء الحس إلى المركز العصبي في الدماغ أو الحبل الشوكي. اثنان، ألياف عصبية حركية تنقل النبضات العصبية من الدماغ أو الحبل الشوكي إلى العضلات أو الغدد.
بقية المادة في الشريط الثالث.